بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإن أنكرنا إرجاع وجوب الطبيعي إلى وجوبات مشروطة، ولكن قلنا كان الكلام في بحث اجتماع الأمر والنهي، قلنا بأن هذا البحث يحتاج إلى بيان مقدمة، وهذه المقدمة هي أن المتعلق تارة يكون متعددا وأخرى يكون واحدا حقيقة. فإن كان المتعلق متعددا حقيقة فلا محظور في أن يتعلق بأحدهما وجوب وبالآخر حرمة، كما لو قال صلي ولا تنظر إلى الأجنبية. وهنا هذه الصلاة التي وقع فيها نظر إلى الأجنبية مأمور بها لأنها صلاة، منهي عنها لأنه نظر إلى الأجنبية، ولكن من الواضح أن هذا المتعلق غير ذاك المتعلق، متعلق الوجوب شيء ومتعلق النهي شيء آخر. متعلق الوجوب هو فعل الصلاة، متعلق النهي هو النظر إلى الأجنبية، وأحدهما غير الآخر مفهوما ومصداقا، عنوانا ومعنونا. فإن الصلاة من حيث العنوان والمعنون شيء، والنظر إلى الأجنبية من حيث العنوان والمعنون شيء آخر. وكذلك قلنا بأنه لو قال صلي ولا تصلي، هنا العنوان والمعنون كلاهما واحد حقيقة، فإن الصلاة في الأمر والصلاة في النهي واحد، فإذا عنوانا واحد ومعنونا أيضا واحدون. ومن هنا وقع الكلام في أن المولى لو أمر بالحفظ الطبيعي ونهى عن الحفظ، فهل يدخل في الصورة الأولى أم يدخل في الصورة الثانية؟ قلنا لكي نعرف أن المولى لو أمر بالصلاة فقال صلي، ونهى عن الصلاة في الحمام فقال لا تصلي في الحمام، لكي نرى أنه داخل في الصورة الأولى وهي تعدد المتعلق، أو داخل في الصورة الثانية وهي وحدة المتعلق، لا بد أن نرجع إلى البحث السابق، وهو أن الأوامر هل متعلقة بالطبائع أم متعلقة بالأفراد؟ فإن قلنا أن الأوامر متعلقة بالطبيعة ولا تسري إلى الأفراد والحصص بأي نحو من أنحاء السريان، إذن لا إشكال ولا شبه أن أحدهما غير الآخر، لأن متعلق الأمر هو طبيعي الصلاة، ومتعلق الناهي هو ماذا؟ هو الحصة. ففي المورد الذي يوجد أمر لا يوجد نهي، وفي المورد الذي يوجد نهي لا يوجد ماذا؟ أمر، فيكون من قبيل الصلاة والنظر إلى الأجنبية. في المورد الذي يوجد أمر لا نهي، وفي المورد الذي يوجد نهي لا أمر. هذا إذا قلنا أن الأحكام تتعلق بالطبائع ولا تسري إلى الحصص والأفراد بأي نحو من أنحاء السريان. حتى لماذا أقول بأي نحو؟ لأن أن أنحاء السريان على ثلاثة أنحاء كما سيأتي بيانه. وأما إذا قلنا أن الوجوب نعم هو للطبيعي ولكنه يسري إلى الحصة والفرد، فإما يسري الوجوب وإما تسري مبادئ الوجوب. الإخوة يتذكرون نحن في بحث مراحل الحكم التكليفي ماذا قلنا؟ قلنا يوجد عندنا حكم ومبادئ للحكم. الحكم ما هو؟ عنصر الاعتبار، أحسنتم. مبادئ الحكم ما هي؟ الإرادة والمصلحة الشديدة التي نشأت منها هذه الإرادة. تارة نقول، التفتوا جيدا للمطلب، تارة نقول أن المولى عندما قال صلي هو لا يريد الطبيعة، يريد ماذا؟ يريد أفراد الطبيعة، ولكن على نحو مشروط كما أشرنا بالأمس. فإذا أساسا متعلق الوجوب هو الطبيعة، ومتعلق الوجوب هو الأفراد، متعلق الوجوب هو الأفراد. فهنا يكون من أوضح مصادق ماذا؟ وحدة المتعلق، لأن المولى يريد هذا الفرد، أوجب هذا الفرد، والمفروض أنه نهى عنه أو لم ينهى عنه، نهى عنه، فيكون المتعلق واحدا حقيقة، فيدخل في صورة وحدة المتعلق، يعني صلي ولا تصلي. هذا واضح. وأخرى أن الوجوب تعلق بالطبيعي، التفتوا جيدا، مو بالأفراد كما في الصورة الأولى، تعلق بالطبيعي، ولكن الطبيعي ليس هو المراد، الطبيعي بما هو فان في أفراده مراد، وإلا الطبيعي بما هو طبيعي ليس هو المراد. المراد ماذا؟ المراد من الطبيعي بما هو مرآة للأفراد، بما هو خاشق نحو الأفراد. إذن الأفراد مرادة أو غير مرادة؟ ها؟ مرادة، ولكنه تعلق الجعل بها مباشرة أو لا؟ لم يتعلق الجعل بها. إذن هنا سرى الوجوب من الطبيعي ماذا؟ إلى الأفراد. متعلق الوجوب هو الطبيعي، ولكن لا الطبيعي بما هو هو، بل بما هو سار وموجود في أفراده. بناء على هذا الاحتمال، إذا قال المولى صلي ولا تصلي في الحمام، يرجع إلى وحدة المتعلق لو إلى تعدد المتعلق؟ وحدة المتعلق. لماذا؟ لأن المولى أراد الطبيعي بما هو موجود في الأفراد، ما أراد الطبيعي فقط، أراده بما هو فان في هذا الفرد، فهو يريد هذا الفرد أيضا، ولكن بتوسط ماذا؟ بتوسط الطبيعة. والمفروض أن هذا الفرد أيضا ماذا؟ منهي عنه، فيلحقه بوحدة المتعلق. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، وهو أن لا يكون المتعلق هو الأفراد كما في الصورة الأولى، وأن لا يكون المتعلق هو الطبيعي الساري إلى الأفراد كما في الصورة الثانية، بل المتعلق هو الطبيعي، هو الطبيعي، ولكن مبادئ الوجود تسري لمن؟ إلى الأفراد. يعني المولى يحب هذا الفرد أو لا يحب هذا الفرد؟ أوجب هذا الفرد، أنه نحن قلنا عندنا حكم وعندنا مبادئ الحكم، مبادئ الحكم تسري لمن؟ إلى الأفراد. أيضا يتحقق التنافي أو لا يتحقق التنافي؟ يتحقق التنافي أيضا. لماذا؟ لأنكم تتذكرون هناك في أول الكتاب قلنا أن روح الحكم هو ماذا؟ في مبادئ الحكم. إذن عندنا صارت صور أربعة، التفتوا إليها جيدا، عبارة دقيقة في الكتاب، أربعة صور. الصورة الأولى أن يكون متعلق الجعل هو الطبيعي، ليس إلا لا متعلق الجعل هو الأفراد،
ولا متعلق الجعل هو الطبيعة السارية إلى الأفراد، ولا متعلق الجعل هو ماذا؟ هو الطبيعة غير السارية ولكن مبادئها سارية إلى الأفراد. في هذه الصورة الأولى نقول بأنه يمكن أن يتعدد المتعلق، لأن الأمر تعلق بشيء والنهي تعلق ماذا؟ بشيء آخر. أما في الصورة الثلاثة الأخيرة فإنه يلحقه بوحدة المتعلق، لو بتعدد المتعلق يلحقه بوحدة المتعلق. أما في الصورة الأولى لأن المتعلق هو الأفراد فهذا واضح، أما في الصورة الثانية المتعلق هو الطبيعي ولكن بما هو سار في الأفراد، وأما في الصورة الثالثة المتعلق هو الطبيعي ولا يسري إلى الأفراد، يعني وجوبه لا يسري، اعتباره لا يسري، ولكن مبادئه تسري أو لا تسري؟ تسري إلى الأفراد. إذن أيضا يلحقه بوحدة المتعلق. بعد أيها الأصولي أنت ومبناك في علم الأصول ماذا تختار؟ تختار أن الأمر، أن الوجوب تعلق بالطبيعة كما في الصورة الأولى، تعلق بالأفراد كما في الصورة الثانية، تعلق بالطبيعة السارية إلى الأفراد كما في الصورة الثالثة، تعلق بالطبيعة ومبادئ الوجوب سارية إلى الأفراد كما في الصورة الرابعة. فإن اخترت الصورة الأولى فتلحق الكلام مورد الكلام تلحقه بأين؟ بتعدد المتعلق. وإن اخترت الثاني أو الثالث أو الثالث فتلحقه ماذا؟ بوحدة المتعلق. واضح المطلب إن شاء الله. قال وإن أنكرنا، حتى الآن بالأمس نحن بينا صورة واحدة من هذه الصور الأربعة، وهي صورة ماذا؟ أن الوجوب تعلق بالأفراد، قلنا يلحقه بوحدة المتعلق أو لا؟ نعم. حتى أما إن أنكرنا، وإن أنكرنا وجوب طبيعي، أنكرنا إرجاع وجوب الطبيعي إلى وجوبات مشروطة، ولكن ماذا قلنا؟ هذه دلبين الصور الثلاث التي تلحق محل الكلام بوحدة المتعلق. بالأمس بينا صورة، بقيت صورتان أخيان، وإن أنكرنا إرجاع وجوب الطبيعي إلى وجوبات مشروطة، ولكن ماذا قلنا؟ ولكن قلنا أن الحصة التي يختارها المكلف في مقام امتثاله يسري إلى تلك الحصة الوجوب. إشارة إلى ماذا؟ إشارة أن الجعل تعلق بالطبيعي ولكن هذا الطبيعي يسري إلى الأفراد، أيضا يلحقه بوحدة المتعلق أو لا؟ نعم. وصورة ثالثة، أو على الأقل تسري إلى الحصة مبادئ الوجوب. ما هي مبادئ الوجوب؟ المصلحة والإرادة والحب، من الحب والإرادة، وتقع تلك الحصة على صفة المحبوبية الفعلية. في هذه الصور الثلاثة ماذا نقول؟ نقول فأيضا لا يمكن أن نفترض حينئذ تعلق الحرمة بالحصة. لماذا؟ إذ في حالة إيقاع الحصة في الخارج يلزم أن تكون محبوبة، لأن الأمر موجود بها، ويلزم أن تكون مبغوضة لأن النهي موجود عنها. هذه في هذه الصور الثلاث. تبقى صورة واحدة وهي أنه لو تعلق الوجوب بالطبيعي ولم يسري إلى الأفراد والحصص، لا بما هو وجوب ولا بما هو مبادئ للأصول. يقول وأما إذا قلنا بأن الوجوب وجوب واحد متعلق بالجامع ولا يسري هذا الوجوب إلى الحصص والأفراد، وأن الحصة التي تقع خارجا من المكلف لا تكون متعلقا للوجوب ولا لمبادئ الوجوب. هذه إشارة إلى الصورتين الأخيرتين اللتين ذكرناهما، وإنما هي يعني الحصة التي يأتي بها المكلف، وإنما هي مصداق للواجب وللمحبوب، وليست هي يعني تلك الحصة هي الواجب أو المحبوب، يعني ليست هي المتعلق، فلا محذور في أن يتعلق الأمر بالجامع على نحو صرف الوجود ويتعلق النهي بحصة منه، يعني يلحقه بتعدد متعلق. بعد مختاركم سيدنا يقول بعد مختارنا موكول إلى دراسات أخرى. الآن نحن فقط شققنا لكم المطلب أنه على أي الصور يلحق محل نلحق محل الكلام بوحدة المتعلق، وعلى أي الصور نلحقه بتعدد المتعلق. ثم الآن لو افترضنا، التفتوا جيد، لو افترضنا أننا بنينا فيما سبق على النظرية التي تلحق الصورة السابقة، يعني الحالة السابقة تلحقها بماذا؟ بوحدة المتعلق. فيستحيل اجتماع الأمر أو النهي، أو لا يستحيل اجتماع الأمر والنهي؟ يستحيل اجتماع الأمر والنهي. افترضوا أننا بنينا أن الوجوب تعلق بالأفراد، لكن بنحو المشروع أو بالطبيعة السارية أو بالمبادئ السارية، أي وجه من هذه الوجوب وجوه إذا اخترناها هناك، إذن يمكن أن يجتمع أمر ونهي على هذه الحصة أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه تنافي، لأن الأحكام التكليفية متضادة متنافية فيما بينها، فلا يمكن أن يجتمع على متعلق واحد وجوب وحرمة في آن واحد، لأنه بناء على هذه الصور الثلاث نرجع الكلام إلى الحالة السابقة، إلى ماذا؟ إلى وحدة المتعلق. الآن يأتي هذا السؤال، التفتوا جيدا، لو أدخلنا بنينا على الاستحالة، مو بنينا على الإمكان، مو بنينا على جواز الأمر والنهي، يعني ما بنينا على الصورة الأخيرة، وإنما بنينا على واحدة من الصور الثلاث المتقدمة على الصورة الأخيرة. لو أدخلنا عنصرا جديدا، نسأل هذا السؤال، وهو أنه تبقى الاستحالة على حالها أو تتغير الاستحالة إلى الإمكان؟ فما هو ذلك العنصر؟ إلى هنا كنا نقول بأن وحدة المتعلق يستحيل أن يجتمع عليها أمر ولا. طب إذا فرضنا أن المتعلق خارجا واحد حقيقة، ولكن له عنوانان، فهل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي أو لا يمكن؟ واضح المطلب يولا؟ إذا فرضنا قلنا وحدة المتعلق خارجا واحد، ولكن الآن ندخل عنصر جديد في المعادلة، نقول ماذا؟ نقول لو تعدد العنوان وإن كان المعنون في الواقع الخارجي ماذا؟ واحد، فهل يمكن أن يتعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر وإن كان المعنون واقعا في الواقع الخارجي واحد؟ مثاله أي؟ هذه الحالة الثانية التي نريد أن ندخل إليها، وهو لو قال المولى صلي ولا تغضب، وأنا صليت في أرض مغصوبة، هذا الفعل الخارجي يصدق عليه صلاة أو لا يصدق عليه صلاة؟ يصدق عليه تصرف في الغصب أو لا يصدق عليه تصرف في الغصب؟ طب إذا نظرت إلى الفعل تجده واحد، مصداق لعنوان الصلاة ومصداق لماذا؟ للا تتصرف الغصب. أما إذا نظرت إلى العنوانين، عنوان الصلاة وعنوان الغصب، واحد له اثنان، فهل تغير العنوان، تغير العنوان يؤدي إلى جواز اجتماع الأمر والنهي أو لا يؤدي؟ ملتفتين الآن الحالة الثانية محل كلامنا أين؟ محل كلامنا فيما سبق قلنا إذا كان المتعلق واحد يستحيل اجتماع الأمر والنهي، ولكن المتعلق واحد وإن كان هناك متعلق واحد خارجا
وإلا بحسب العنوان أيضا كان يمكن أن يكون أحدهما كلي والآخر حصري. الآن لا نجعل العنوان ماذا متغاير، نقول هذا عنوان وذاك عنوان هذا آخر، فهل يرفع الاستحالة أو تبقى الاستحالة على حالها؟ يوجد قولان في المسألة، التفتوا جيدا بالمسألة. القول الأول يقول أساسا التغاير العنواني يحل المشكلة، ما كان مستحيلا يكون ماذا هنا جائزا وممكنا. لماذا يا صاحب هذا القول؟ يقول باعتبار أن الأحكام تتعلق بالأفعال الخارجية لو تتعلق بالعناوين. التفتوا للمطالب، مولى عندما يقول تجب الصلاة، هذا الفعل الخارجي، وهذا الفعل الخارجي مسقط للصلاة مو أنه واجب للصلاة، هذا الفعل الخارجي مسقط ومو مسقط، لأنكم قرأتم في محله وسيأتي أن الامتثال مسقط ومو مسقط. إذن المولى يريد هذا، وهذا مسقط، لا يمكن أن يريد هذا، إذن يريد ماذا؟ يريد العنوان. إذن أساسا الأحكام متعلقة بالأفعال الخارجية لو بالعناوين، بالعناوين، فإذا تعددت العناوين تعددت الأحكام. فإذا هذا الكلام، هذا التعدد العنواني يلحق الكلام بوحدة المتعلق لو بتعدد المتعلق، بتعدد المتعلق، وقد قلنا أن تعدد المتعلق يجوز لنا أن يكون أحدهما هو الواجب والآخر. واضح الوجه الأول لهذا القول؟ تدل بوجهين، الوجه الأول هذا، وهو أن الأحكام تتعلق بالعناوين بالصور الذهنية ولا تتعلق بالأفعال الخارجية، لأن الأفعال الخارجية مسقطة للوجوب لا أنها متعلقة. واضح هذا؟ وثانيا يترقى صاحب هذا الوجه يقول بل أساسا تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. نعم نحن بالعين لا نستطيع أن نشخص أيهما غصب أيهما ماذا أيهما صلاة، لأن أحدهما متشابك مع الآخر، ولكن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون في الواقع الخارجي. فهذا الإنسان يصدر منه فعلان، فعل الصلاة وفعل التصرف في الغصب، من قبيل الذي يصدر منه الصلاة والنظر إلى الأجنبية. كيف هناك تقولون الصلاة واجبة والنظر إلى الأجنبية حرام؟ هنا الصلاة واجبة والتصرف في الغصب ماذا؟ حرام ولا محذورة في ذلك. واضح هذا القول بوجهيه؟ ها؟ في قبال هذا القول يوجد القول الثاني يقول لا، فإن تعدد العنوان لا يلحق محل الكلام بتعدد المتعلق، بل هو يبقى تحت عنوان ماذا؟ وحدة المتعلق. لماذا؟ يقول لأن كلا الوجهين اللذين ذكرتهما غير سامين. أما الوجه الأول، أنتم قلتم أن المولى يريد العنوان، المولى يريد هاي الصورة الذهنية، ها؟ وأنا أصور له الصورة الذهنية في ذهني، خلاص امتثلت. المولى يريد الصورة الذهنية، هذا متعلق حكمي عندما يقول الصلاة واجبة، يعني الصورة الذهنية للصلاة واجبة. لو يجعل هذه الصورة الذهنية بعنوان أنها ماذا؟ قاسية عن الخارج، واقع الخارج. إذن هو يريد ماذا؟ يريد الصورة لو يريد المعنون؟ يريد المعنون، والمفروض أن المعنون واحد لو متعدد واحد. إذن رجع الكلام، يعني أن المتعلق صار واحد لو متعدد صار واحد. إذن محل الكلام يدخل في وحدة المتعلق لو تعدد المتعلق، في وحدة المتعلق. وأما قولكم أنه إذا تعدد العنوان يتعدد المعنون، فهذا لم يثبت من الناحية المنطقية والفلسفية، لعله شيء واحد يؤخذ منه عناوين ماذا؟ تعددة. كما قلنا في بحث الفلسفة، الله سبحانه وتعالى واحد أو متعدد؟ ها؟ واحده. يؤخذ منه عناوين متعددة، عالم، قادر، إلى آخره. إذن يمكن أن يكون هناك معنون واحد حقيقة، ولكن تؤخذ منه ماذا؟ عناوين متعددة. إذن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، والشاهد على ذلك. ليش نحن نذهب إلى ذاك المطلب الذي لعله واحد يقول قياس مع الفارق، هذا الكتاب واحد لو متعدد ولكن فيه فوق وفيه تحت وفيه يمين ويسار شمال جنوب وحيثيات متعددة أخرى. هذه حيثيات متعددة أم لا؟ عناوين متعددة أم لا؟ لكن معنونها واحد أو متعدد؟ إذن قولكم أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان هذا ليس ضابطة كلية، وإنما بعض الأحيان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، وبعض الأحيان تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنوان. فكلا الوجهين اللذين ذكرهما صاحب القول الأول مخدوشان. إذن محل كلامنا يكون ملحق بتعدد المتعلق، لو بوحدة المتعلق يكون ملحقا بوحدة المتعلق. واضح الكلام؟ قال ثم إذا تجاوزنا هذا البحث، أي بحث؟ في أنه مستحيل أو ممكن، ملحق بوحدة المتعلق في الحالة الأولى أو ملحق بتعدد المتعلق، وافترضنا أنه ملحق بوحدة المتعلق. فإذا كان وحدة المتعلق من الحالة الأولى مستحيل أو ممكن؟ مستحيلون. وافترضنا الاستحالة، يعني قلنا في الحالة الأولى ماذا؟ أنه ملحق بوحدة المتعلق، فهو عند ذلك لا يعقل أن يجتمع الأمر والنهي على شيء واحد. فهنا فبالإمكان أن ندخل عنصرا جديدا الآن، وهذه هي الحالة الثانية. مو إذا تذكرون بالأمس قال ويقع الكلام في حالتين، الحالة وهناك حالتان يقع البحث في أنهما، هل تلحقان بفرض وحدة المتعلق أو تعدد المتعلق. الحالة الأولى انتهينا منها، افترضوا أننا قبلنا في الحالة الأولى ماذا؟ الاستحالة. الآن نأتي إلى الحالة الثانية. الحالة الثانية ما هي؟ هو تعدد العنوان ووحدة المتعلق خارجان. لنرى أن الاستحالة هل ترتفع بإدخال ذلك العنصر الجديد أو لا ترتفع. فنحن حتى الآن كنا نفترض أن الأمر والنهي يتعلقان بعنوان واحد في الحالة الأولى، ولكن أحدهما بالكل والآخر ماذا؟ بالحصة. ولكن العنوان كان واحد، الصلاة والصلاة في الحمام، وهو الصلاة، غير أن الأمر متعلق بالطبيعي والنهي متعلق بالحصة. الآن نفترض الحالة الثانية ما هي؟ وهو تعدد العنوان. الحالة الثانية أن لا يكون النهي المتعلق بالحصة متعلقا بها، أي بالحصة، بنفس العنوان الذي تعلق به الأمر. التفتوا جيدا، هنا أيضا يوجد عندنا أمر بالطبيعي وأمر ماذا؟ بالحصة، ولكن عفوا ونهي عن الحصة، ولكن هذا النهي عن الحصة نهي عن عنوان مطابق للأمر أو نهي عن عنوان مخالف للأمر؟ في الحالة الأولى كان مطابق، لأنه كان صلي ولا تصلي في الحمام، فإذا النهي تعلق بحصة، وتلك الحصة هي ماذا؟ هي متعلق الأمر أيضا، ولكن الطبيعي من للحصة. أما هنا ماذا؟ أن الأمر متعلق بالطبيعي والنهي متعلق بالحصة، ولكن الحصة لا تنطبق مع الطبيعي في العنوان، وإنما تختلف مع الطبيعي في العنوان، لأن هذه الصلاة في الأرض المصوبة هي الطبيعي للحصة. حصة إذن منهي عنها أو غير منهي عنها؟
نعم منهي، ولكن منهي عنها بعنوان الطبيعي لو بعنوان بعنوان آخر وهو لا تصف. من هذا التفتوا للعبارة. قال لا يكون النهي المتعلق بالحصة متعلقا بالحصة بنفس العنوان الذي تعلق به الأمر، بل النهي متعلق بالحصة ولكن بعنوان آخر وهو الصلاة في المثال، بل متعلق النهي بالحصة ولكن بعنوان آخر كما في صلي وهو الأمر بالطبيعي، ولا تغصب وهو النهي عن الحصة، ولكن الحصة المنهي عنها بعنوان آخر لا بالعنوان الذي هو في مورد الآم. فإذا صلى في مكان مغصوب كان ما وقع منه باعتباره الصلاة مصداقا للواجب، وباعتباره غاصبا مصداقا للحرام. لماذا السيد الشهير قال مصداقا للواجب ولم يقل متعلقا للواجب؟ يقدرون الإخوة يجيبوني لماذا قال مصداقا للواجب لم يقل متعلقا للواجب؟ بلي بلي أحسنتم. لماذا؟ لأن فرض الكلام هو الاستحالة، والاستحالة ماذا كانت تقتضي؟ أن يكون الوجوب متعلق بالطبيعي والحصاف متعلق بها وجوب أو غير متعلق، غير متعلق، حتى صارت ماذا؟ مصداقا للمجعول، مصداقا للطبيعي، وإلا لو سرى إليها لكان البحر شيء آخر. هنا السيد الشهيد يقول فإذا صلى في مكان مغصوب كان ما وقع منه باعتباره الصلاة مصداقا للواجب. هنا نستطيع أن نعكس المطلب. الآن أنا ذكرت مطلب ولكن يمكن أن نعكس بهذا الشكل. التفتوا للمطلب. إحنا دخلنا هذه الحالة الثانية بناء على الاستحالة لو بناء على الإمكان، ها؟ بناء على الاستحالة. مقتضى الاستحالة ماذا كان؟ ها؟ ضد أو متنافيين؟ عبر عنهم بالمتنافيين. طب إذا صار متنافيين الحصة تكون مصداق لو تكون مطلوبة هي. ها؟ إذن هنا تعبير السيد مصداق صحيح لو مو صحيح؟ ها؟ ليس صحيح. عرفت شو؟ أعيد المطلب؟ التفتوا للمطلب. نحن دخلنا في الحالة الثانية على أساس الاستحالة لو على أساس الإمكان، على أساس الاستحالة. قبل الاستحالة ماذا كانت تقتضي؟ أن الحصة مصداق أو أن الحصة هي المطلوبة؟ هي المطلوبة. إذن تعبير السيد هنا عندما يقول مصداق مو مراده المصداق في الصفحة السابقة، لأنه إذا قلنا مصداق للطبيعي هذا يكون جواز مو يكون استحالة، ونحن دخلنا الحالة الثانية على أساس ماذا؟ الاستحالة للجواز على أساس الاستحالة. إذن مراده من المصداق مو ما ذكره هناك وإنما هي مصداق للواجب، لأنه إنما هي مصداق للواجب كان ذاك ملاك الجواز مو ملاك الاستحالة، ونحن دخلنا الحالة الثانية بناء على الاستحالة لو على الجواز على الاستحالة. إذن مراده من المصداق يعني هذه مطلوبة بما هي صلاة ومنهي عنها بما هي غصب. وهم ناكم قال مصداق للواجب وإنما هي مصداق للواجب في الصفحة المقابلة كاملا، في الصفحة المقابلة قال وإنما هي مصداق للواجب وللمحبوب وليست هي الواجب أو المحبوب. قال كان ما وقع منه باعتباره صلاة مصداقا للواجب وباعتباره غصبا يكون حراما، أي أن له عنوانين والأمر متعلق بأحد العنوانين والنهي متعلق بالآخر. فهنا يأتي هذا السؤال، فهل يكفي تغاير العنوانين في إمكان التوفيق بين الأمر بالصلاة والنهي عن الغاصب وتصادقهما على الصلاة في المغصوب، أو لا يكفي تغاير العنوانين؟ فرضنا في الحالة السابقة لا يكفي، لأنه قلنا الاستحالة يعني معناه لا يكفي. يعني إذا كان الأمر بالصلاة والنهي عن حصة، ولكن حصة من الصلاة بنفس العنوان، هذا يكفي للإمكان أو لا يكفي للإمكان؟ ماذا قلنا؟ لا يكفي للإمكان، دخلنا قلنا استحالة، افترضنا الاستحالة. الآن لو تغير العنوان مع أنه أيضا نهي عن الحصة، هذا يكفي لرفع الاستحالة أو لا يكفي؟ ما أدري واضحة النقطة أم لا؟ إذا مو واضحة الإخوة يسألون، لأنه من هذا من المجالات اللي أنا أقبل فيها السؤال والتوضيح الكثير. يعني أدري فيه قولان، بس إذا أشوف المطلب واضح أن الحالة الثانية ما هو فرقها عن الحالة الأولى أم لا؟ الحالة الأولى كانت صلي ولا تصلي في الحمام، شنو الفرق بين متعلق الأمر والمتعلق النهي؟ شنو الفرق بينهما؟ عنوانان لعنوان واحد، عنوان واحد، ولكن الفرق بينهما بالطبيعي والحصر. قلنا هذا لا يكفي لرفع التنافي لأنه فرضنا الاستحالة. الآن لو كان الأمر بعنوان والنهي بعنوان الآخر، ولكن أيضا أحدهما كلي والآخر حصة، فهل هذا يرفع التنافي أو لا يرفع التنافي؟ قلنا يوجد قولان. قول يقول هذا المقدار من التغاير العنواني يكفي لرفع التنافي، وإن قلنا في الحالة الأولى لا يكفي لرفع التنافي. القول الثاني يقول حتى مع تغاير العنوان فإنه لا يكفي لرفع التنافي، والاستحالة باقية على حالها كما في الحالة الأولى. إن شاء الله واضح. بني هو هذا، احنا هو هذا السؤال، هو عنده نجيب على هذا السؤال. المولى عندما قال صلي وقال لا تصلي في الحمام، ما الفرق بين الصلاة والصلاة في الحمام؟ شنو الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الإنسان وزيت؟ ها؟ طبيعي فرق، ولكن زيد هو إنسان أو لا؟ نعم. إنسان هو زيد أم لا؟ نعم. قلنا هذا المقدار من التغاير يرفع التنافي أو لا يرفع التنافي؟ فرضنا أنه لا يرفع التنافي، لما قلنا وفرضنا الاستحالة. واضح الآن؟ لو جعلنا الطبيعي بعنوان والحصة بعنوان آخر يرفع التنافي أو لا يرفع التنافي؟ هذه الحالة الثانية. نريد أن نقول أن إدخال هذا العنصر الجديد يوجه لنا هذا المطلب، وهو أنه قد يقال بأنه يرفع التنافي وهو القول الأول، وقد يقال بأنه لا يرفع التنافي، يعني لا فرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية. واضح إن شاء الله. قال فقد يقال بأن ذلك يكفي. نحن إذا بنينا في الحالة الأولى على الاستحالة، في الحالة الثانية مع إدخال هذا العنصر الجديد ترتفع الاستحالة، لأن الأحكام لوجهين، لأن الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالأشياء الخارجية مباشرة، وبحسب العناوين يكون متعلق الأمر مغايرا لمتعلق الناهي، وأما الشيء الخارجي الذي تصادق عليه العنوانان يعني المعنوان وهو وإن كان واحدا ولكن الأحكام لا تتعلق بهذا الشيء الواحد. إذن يعقل هذه الصلاة أن تكون مأمورا بها وأن يكون منهيا عنها، فمن جهة مأمور بها ممتثل ويجتزي بها، ومن جهة منهي عنها ماذا؟ قد ارتكب إثمان. فلا محذور في اجتماع الأمر والناهي عليه أي على هذا الشيء الواحد بتوسط عنوانين، عنوان الصلاة وعنوان لا تغفار، بل هناك من يذهب، هذه الإشارة إلى الوجه الثاني، بل هناك من يذهب إلى أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد الشيء الخارجي أيضا. إذا كان العنوان متعدد
فالعمل الخارجي أيضا متعدد، يكون من قبيل الصلاة والنظر إلى الأجنبية. فكما أن الغصب غير الصلاة عنوانا، كذلك الغصب غير الصلاة مصداقا وخارجان. وإن كان فإن قلت عد أي أحدهما من الآخر، يقول نعم نحن لا نستطيع أن نشير إلى هذا نقول صلاة، إلى هذا نقول غصب، لأن أحدهما متشابك مع الآخر. وإن كان المصداقان مصداق الصلاة ومصداق الغصب متشابكين وغير متميزين في الخارج، هذا من قبيل المركبات الكيميائية. هذا المركب الكيميائي الماء، هذا الماء مركب من الهيدروجين والأكسجين أم لا؟ أين الأكسجين؟ ها؟ لا، لا يمكنك أن تشير تقول هذا أكسجين. أين الهيدروجين؟ لا يمكنك أن تشير تقول هذا هيدروجين. هذا من قبيل أن الإنسان مركب من مادة ومن صورة، فلا تستطيع أن تشير تقول هذا مادته وهذا صورته، لأن الصورة والمادة موجودان بوجود واحد. إذن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، ولكن هذا لا يشترط أن يكون لكل منهما ما بإزاء الخارج، بل كلاهما موجود بوجود واحد فلا محذور فيه. فاستعدوا الأعلام على بناء أن الأحكام الاعتبار، أن الأحكام الحقيقية والمفاهيم الحقيقية والقوانين الحقيقية تجري في الاعتباريات أيضا. قال متميزين غير متميزين خارجا، إذن فيكون الجواز لو صح هذا، يكون الجواز ماذا؟ أو ولكن يصح هذا أو لا يصح؟ قال وقد يقال يعني لا يصح هذا، لأن الوجهين معا غير صامين. وقد يقال بأن تعدد العنوان لا يكفي، هذه في قبال قوله فقد يقال، وقد يقال بأن تعدد العنوان لا يكفي لرفع الاستحالة في الحالة الثانية. لماذا؟ لأن الوجهين اللذين ذكرهما الصاحب القول الأول غير تامين، لأن العناوين إنما تتعلق بها، أي بتلك العناوين تتعلق بها الأحكام باعتبارها هذه العناوين مرآة للخارج، لا بما هي مفاهيم مستقلة في الدين. يعني أننا ننظر إلى المفهوم لا بما هو مفهوم، بل بما هو صورة كاشفة عن الواقع الخارجي، لا بما هي مفاهيم مستقلة في الذهن. طبعا وبعبارة فلسفية، أن هذه الصور مأخوذة بنحو الوجود الذهني لا بنحو العلم، فإن العلم مأخوذ بنحو الوجود المستقل، والوجود الذهني مأخوذ بنحو الكاشفية عن الواقع الخارجي. هذا من قبيل نحن مرارا نقول لكم بأنه الإنسان تارة يريد أن يشتري مرآة، يذهب إلى السوق ليشتري مرآة، ها؟ مرة ينظر إلى المرآة ما فيه ينظر، فلهذا لعله لا يرى صورته في المرآة. لماذا؟ لأنه ناظر إلى أنه فيها كسر أو ليس فيها كسر. فالنظر إلى المرآة نظرة استقلالية، ومرة ينظر بالمرآة ما به ينظر مو ما فيه ينظر، فيريد أن يرى ماذا؟ أن وجهه فيه جرح أو لا يوجد فيه جرح، أن وجهه فيه حاجب أو لا يوجد فيه حاجب عن الوضوء. الآن لا ينظر أن هذه المرآة كانت مكسورة أو غير مكسورة، فلهذا لو سألته المرآة كانت سالمة أو مكسورة يقول لم ألتفت، فهو نظر في المرآة. إذن نحن عندما نجعل عنوان الصلاة موضوعا للحكم، متعلقا للحكم، نجعله بما فيه ينظر لو بما به ينظر، بما به ينظر، يعني نجعله بما هو كاشف عن الواقع الخارجي، لهذا ما هو عنوان مستقل. واضح المطلب؟ ولكن الوجه الأول ماذا قال؟ قال لا بما فيه ينظر، يعني العنوان بما هو عنوان هو ماذا؟ متعلق الوجوب. والجواب لا، العنوان بما هو عنوان ليس هو متعلق الوجوب. قال لا بما هي مفاهيم مستقلة في الذهن، فلكي يرتفع التنافي بين الأمر والنهي لا بد أن يتعدد الخارج. ف فإن قلت أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد العنوان، ماذا قال السيد الشهيد؟ قال ولا برهان على أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون مطلقا، ولا يمكن أن نبرهن على تعدد المعنون عن طريق تعدد العنوان. لماذا؟ لأن العناوين المتعددة قد تنتزع عن شيء واحد حقيقة في الخارج. هنا لا هنا ماذا قلنا؟ قال في الحالة الأولى ذاك التفصيل الذي ذكرناه لك، في الحالة الثانية انتهينا ماذا؟ إلى أن الاستحالة لا ترتفي، مو أن الاستحالة ترتفي. أسي سيدنا ما هي ثمرة البحث؟ سواء قلنا استحالة اجتماع الأمر والنهي أو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، ما هي ثمرة البحث؟ ثمرة البحث واضحة، إذا قلنا أنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي في هذه الحصة، إذا لو يوجد فيها أمر لو يوجد فيها ماذا؟ نهي، ولا يعقل أن يوجد فيها أمر ونهي. طب أيهما نقدم؟ نقدم الأمر أو نقدم النهي؟ يقول بعد هذا موصول إلى باب التعارض، لأنه يقع التعارض بين دليل الأمر وبين دليل ماذا؟ النهي. فإما أن نقدم دليل الأمر وإما أن نقدم دليل النهي. فإن قلنا يستحيل اجتماع الأمر والنهي في هذه الحصة، يا حصة الصلاة في الحمام في الحالة الأولى، يا حصة الصلاة في الأرض المغصوبة في الحالة الثانية، فإذا ماذا يفعل؟ يقول لابد أن ترجع إلى باب التعارض، لأنه لا يمكن أن يوجد في هذه الحصة أمر ونهي، من قبيل أنه يعقل أن يوجد أمر بالصلاة ونهي عن الصلاة. لو جاءك خبر يقول اشرب الخمر وجاء خبر قال لا تشرب الخمر، بأيهما نعمل؟ ها؟ ونرجع لباب التعارض لنرى بأنه الحق مع اشرب الخمر لا الحق مع لا تشرب الخمر. صلي صلاة الجمعة في زمن الغيبة ولا تصلي صلاة الجمعة في زمن الغيبة، وباب التعارض لابد أن نرجع إليه نرى أنه نقدم الأمر أو نقدم النهي. كذلك هنا في هذه الحصة يوجد عندنا أمر بها ويوجد عندنا نهي عنها، فإن بنينا على استحالة الاجتماع فإذا ماذا؟ فإذا لابد أن نرجع إلى باب التعارض. أما إن قلنا بجواز الاجتماع، إما قلنا بجواز الاجتماع في الحالة الثانية لأن تعدد العنوان يكفي لرفع الاستحالة، وإما قلنا بجواز الاجتماع في الحالة الأولى لأن الأمر تعلق بالطبيعي والنهي تعلق ماذا؟ بالحصة، وأحدهما لا يصري من الآخر. فهنا بعد نرجع إلى باب التعارض ولا نرجع إلى باب التعارض؟ لا نرجع إلى باب التعارض، نقول هذا الإنسان صلاته صحيحة، الشارع قال له صلي وإن كان في أرض مغصوبة، أطلاقه تام، وهذا الإنسان يصلي وإن كان في أرض مغصوبة، وقال له لا تغصب وإن كان ذلك الغصب ماذا؟ صلاته أيضا هذا على حرمته ولكن ماذا؟ على وجوبه. وبعبارة أدق، إن بنينا على الاستحالة لا يمكن الالتزام بإطلاق الدليلين، إما لابد أن نحذف إطلاق هذا الدليل وإما أن نضرب إطلاق هذا الدليل، أما كلاهما مطلق لا يمكن. أما إن بنينا على الجواز يمكن كلاهما يكون مطلق أو لا؟ المولى إن بنينا على الاستحالة، المولى قال صلي، هذا مطلق أو مو مطلق؟ ها؟ يشمل هذه الحصة لو ما يشمل؟ على الاجتماع نقول لابد أن لا يشمل هذه الحصة، مقيد بغير هذه الحصة، صلي إلا في الأرض في الأرض في أرض الحمام، هذا معناه أنه لا يمكن التمسك بإطلاقي ولا. واضح معنا؟ إذا إن بنينا على الاستحالة فلا يمكن التمسك بإطلاق الدليلين، بل لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى أدلة إلى باب التعارض لنرجح أحدهما على الآخر. أما إن بنينا على جواز الاجتماع فيمكن التمسك بإطلاق الدليلين أو لا؟ نعم، قال المولى صلي ولو كان في أرض مغصوبة، وقال المولى لا تغصب ولو كان ذلك الغصب ولو كان ذلك التصرف تصرفا صلاتيا، يكون التمسك هذا على حاله وذاك على حاله. فلهذا قال وثمرة هذا البحث واضحة، لطيف الاسم يقول وثمرته واضحة. بعد احنا ما نحتاجه وندقق. فإنه على القول بامتناع اجتماع الأمر والله يقع التعارض حتما بين دليل الأمر ودليل الناهي، لأن كلاهما مطلق هي إطلاق بدلي، لأن الأخذ بإطلاق الدليلين معا معناه اجتماع الأمر والناهي، وهو مستحيل بحسب الفرض إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والناهي. وأما ويجب أن يعالج هذا التعارض بين الدليلين وفقا للقواعد العامة للتعارض التي سيأتي بحثها إن شاء الله في آخر الكتاب. وخلافا لذلك إذا قلنا بالجواز وأن اجتماع الأمر والنهي جائزون في الحالة الثانية لتعدد العنوان، في الحالة الأولى أيضا لتعدد المتعلق، لأن أحدهما بالطبيعي والآخر بالحصة، فإنا نأخذ حينئذ بإطلاق الدليلين معا بدون محظورين. يعني لو صلى في الأرض المغصوبة تكون صلاة ومجزئة ومسقطة، وتكون غصب ومحرمة ويستحق العقاب عليها. فقط هذا العنوان أطرحه ونكتفي. الوجوب الغيري لمقدمات الواجب. لا شك في أن المكلف مسؤول عقلا. خب تتذكرون نحن قلنا فيما سبق مقدمات الوجوب يجب على المكلف تحصيلها ولا يجب تحصيلها؟ لا يجب تحصيلها. الاستطاعة لا يجب تحصيلها. الزوال لا يجب تحصيله. مقدمات الواجب يجب تحصيلها ولا يجب تحصيلها؟ سواء كانت شرعية يعني بينها الشارع، أو سواء كانت عقلية يعني لم يبينها الشارع. إذن مقدمات الواجب لا بد من تحصيلها. هذه لا بدية من يحكم بها؟ العقل والشرع. لا إشكال ولا شبهة أن الشارع بها، أن الحاكم بها هو العقل. من هنا وجد هذا السؤال، وهو أنه هل نستفيد من وجوب الصلاة أو من وجوب الوقوف بالعرفات، نستفيد وجوبا شرعيا للمقدمات أو لا نستفيد وجوبا شرعيا للمقدمات؟ لا إشكال في الوجوب العقلي، البحث ليس في الوجوب العقلي، لأن العقل حاكم، لأن المفروض أن الواجب لا يتحقق إلا بهذه المقدمات. إنما الكلام هل لها وجوب شرعي أو ليس لها وجوب شرعي. يعني الشارع له وجوبان، وجوب للصلاة ووجوب للوضوء، أو له فقط وجوب واحد؟ والعاقل عندما قال الشارع والصلاة متوقفة على الطهارة، العاقل حكم بأن الطهارة لازمة. أي منهما؟ هنا يوجد قولان في المسألة. قول يقول إذا وجب شيء شرعا وجبت مقدمته شرعا، وجبت مقدمته عقلا، واضح لا كلام فيه، لم يختلف فيه أحد. إنما الكلام ماذا؟ في الوجوب الشرعي للمقدمة، مو في اللابدية العقلية للمقدمة. هنا توجد أقوال ثلاثة. قول يقول بالوجوب مطلقا، وقول يقول بعدم الوجوب مطلقا، وقول يقول بالتفصيل. حتى تطبيق العبارة خلوه لا غد، والحمد لله.